الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على رسالة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، المعروفة بمسائل الجاهلية. فعرفنا المقصود بالمسائل في هذه الرسالة، وأن المسائل جمع مسألة، والمسألة تطلق ويراد بها السؤال، سواء كان هذا السؤال استفهاميا استعلاميا أو كان سؤالا لأمر مادي أو معنوي، كأن يسأل غيره أو كأن يسأل السائل غيره المال ومنه التسول، أو يسأل غيره حاجة. ثم عرفنا كذلك الأمر لفظة الجاهلية، فعرفنا أنها مصدر صناعي من مأخوذ من الجهل، والجهل ضد العلم. ثم عرفنا هذه اللفظة هل يجوز أن تطلق على المجتمعات الإسلامية بإطلاق فيقال فيها إنها مجتمعات جاهلية أو جاهلية القرن العشرين أو مجتمع جاهلي ونحو ذلك، أو لا يجوز. وعرفنا أن الصحيح في ذلك أنه لا يجوز وصف المجتمعات الإسلامية التي يدين فيها الناس بالإسلام وبتوحيد الله تبارك وتعالى ويرفعون شعائر الإسلام ويصلون ويصومون ومساجدهم عامرة بالصلوات، لا يجوز أن توصف هذه المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية، وإنما لا ننكر أن في هذه المجتمعات الإسلامية يشيع، وهذا قد يقل وقد يكثر، يشيع في بعضها أمور من أمور الجاهلية. وهذا قادنا إلى أنه إذا أردنا أن نعرف الحكم على هذه المجتمعات لابد من تتبع هذه اللفظة الجاهلية في الكتاب والسنة، وننظر فيما وصف بهذه اللفظة، وهل هو موجود في هذه المجتمعات أو لا. فعرفنا أن هذه اللفظة قد وردت في الكتاب وقد وردت في السنة، فقد وردت في الكتاب في مواضع أو في ثلاثة مواضع: أفحكم الجاهلية تبغون، وقوله تبارك وتعالى تبرج الجاهلية، وقوله تبارك وتعالى حمية الجاهلية. وأن هذه المسائل الثلاثة موجودة في كثير من مجتمعات أو المجتمعات الإسلامية، فهي إذن مسائل أو أمور جاهلية في هذه المجتمعات. كذلك الأمر قد وجد هذا اللفظ في السنة حول العصبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. وكذلك ورد في بعض الحديث ميتة الجاهلية. فالشاهد إذن إذا وقعت هذه الأمور الموصوفة بالجاهلية في الكتاب أو في السنة في بعض المجتمعات، يقال إنها مجتمعات فيها جاهلية، ولكن لا توصف بأنها مجتمعات جاهلية بإطلاق، إلا أن تكفر بالله تبارك وتعالى أو أن ترتد عن دينها، عندئذ تكون مجتمعات جاهلية. ثم شرعنا في كلام الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، يقول: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ففي قوله هذه أمور، هذه فقرة سبق الكلام عليها، هذه أمور دل على أنه يقصد بالمسائل في العنوان الأمور، والأمور جمع أمر، والأمر يطلق على القول الطالب للفعل كما يطلق على الشأن. فتقول مثلا: أمر فلان فلانا، يعني طلب منه بالقول أن يفعل فعلا. وتقول: ليس هذا من أمر فلان، أي ليس من شأنه. فإذا كان الأمر بالمعنى الأول جمع على أوامر، وإذا كان بالمعنى الثاني جمع على أمور، وبهذا أو بهذين المعنيين يفسر قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره يمكن أن يكون عن أوامره صلوات الله وسلامه عليه، يعني أقواله الطالبة للفعل. وإذا كان كذلك فإن هذه الآية عندئذ تدل على أن الأمر للوجوب، وهي مسألة أصولية حصل الخلاف فيها. والصحيح من هذه الأقوال التي حصل عليها الخلاف أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما الدليل على أنه جاء للوجوب؟ قوله تبارك وتعالى: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة والعذاب الأليم لا تصيب من ترك مستحبا، وإنما تصيب من ترك واجبا، فدل هذا على أن الأمر للوجوب. وإذا كانت الآية الأمر بمعنى الشأن، يعني فليحذر الذين يخالفون عن أموره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يكون المعنى: فليحذر الذين يخالفون عن سنته وعن نهجه وعن شؤونه صلوات الله وسلامه عليه وعن سيرته في الحياة أو منهجه في الحياة، سواء كان في الاعتقاد أو كان في العبادات أو كان في الأخلاق أو كان في السياسة أو في الاجتماع أو إلى آخره، كلها داخلة ضمن هذه الآية. فليحذر الذين يخالفون عن أموره، يعني شؤونه، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي كلا المعنيين فيه عظم الاهتمام بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة النبوية والسير عليها. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. ثم عرفنا أنه فصل أهل الجاهلية فقال: الكتابيين والأميين، بمعنى أنه لا يريد بأهل الجاهلية في كتابه هذا فقط الكفار من العرب المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل يريد ما هو أعم من ذلك. فيريد الكتابيين والمشركين أو الأميين، أو كما سبق ما يطلق عليهم في مصطلح الكتاب المقدس أو الإنجيل والتوراة، الأمميين الذين هم غير اليهود والنصارى. فالكتابيون يشمل اليهود والنصارى، والأميون يشمل غيرهم من مشركي الجاهلية وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحب ويأمر بخلاف هؤلاء جميعا، فكثيرا ما أمر بخلاف اليهود والنصارى، كما أمر أيضا بخلاف المشركين وأمر بخلاف المجوس. فمن المسائل التي أمر فيها بخلاف اليهود والنصارى مثلا كصيام أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالف فيها اليهود. عندما جاء النبي المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل لماذا يصومون هذا اليوم؟ قالوا إنه يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى من فرعون، فنحن أو قالوا أنهم يصومونه شكرا لله تبارك وتعالى. فقال أنا أحق بموسى منكم، أنا أحق بموسى منكم. ثم كما في حديث ابن عباس أراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخالفهم، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر حتى تكون هناك مخالفة لليهود. كذلك الأمر خالف المشركين في مسائل، ومنها مثلا بعض المسائل المتعلقة بالحج، فإن المشركين كانوا المشركين الذين أرسل إليهم من أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم في الحج ولا يذهبون إلى عرفة، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. كذلك الأمر كانوا مثلا في مسائل الحج لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وترتفع، وكانوا يقولون أشرق سبير، نعم اسم الجبل، كيما نغير أو كيما نغير، يعني كيما يدفعون. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خالفهم بهذا في هذا، فدفع قبل الوقت الذي كانوا يدفعون فيه. ففي هذا كله بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقصد إلى مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، فيعطينا منهجا عاما، وهو أنه من الشرائع الإسلامية أو من الأصول الإسلامية، من أصول هذا الدين، أن نخالف غير أهل هذا الدين من المشركين بأصنافهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نخالفهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم بمخالفة المشركين، ولها تفصيلاتها ولها ضوابطها، بل قد طبعت رسالة ماجستير من منذ فترة ليست بالبعيدة في أمور أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمع أمورا أو الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الجاهلية أو مخالفة المشركين فيها. ثم بعض القضايا العصرية التي قد يقال إنها مما سار عليه أهل الإشراك أو أهل الجاهلية أو اليهود والنصارى، هذه هل يخالفون فيها أو لا؟ فما هو ضابط المخالفة؟ هذا يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى دراسة وجمع أقوال أهل العلم إضافة إلى النصوص في ذلك. وأظهر ما يقال في هذا أن خلافهم يكون فيما يختصون به، فيما يختصون به أو فيما يتعلق من أمورهم بدينهم، يأخذونه تدينا، وليس خلافهم أو لا يجب أن يكون خلافهم في كل مسألة حتى من المسائل التي هي من أمور الدنيا المباحة، وإلا فقد نقع في حرج كثير عندما يطالب بمخالفتهم في كثير من القضايا التي هم الآن لهم فيها السبق على المسلمين من حيث أنهم اخترعوها أو أوجدوها، وذلك لتقصير المسلمين في هذا المبحث أو في هذا الباب، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. وكما سبق عرفنا أن هذا لعله مستفاد من قول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام قوم لا يعرفون الجاهلية. فالضد يظهر حسنه الضد، كما سبق أنه إذا رأيت شيئين معا وهما ضدان عرفت حسن أحد هذين الشيئين لما تراه مع ضده، وبضدها تتبين الأشياء غير خارج عن معنى الأول. فالضد يظهر حسنه الضد. وهنا وقفنا. قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهم ما فيها أي ما في هذه الأمور، ف فأهم ما فيها أي ما في هذه الأمور التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإيمان مأخوذ من الأمن. تقول أمن يأمن أمنا، وآمن يؤمن إيمانا. ومن هنا فإن الإيمان هو التصديق ذو الطمأنينة، التصديق ذو الطمأنينة، التصديق الذي معه طمأنينة واعتقاد ويقين بصحة ما تصدق به، وليس مجرد أي تصديق. هذا معناه اللغوي، يعني المعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الشرعي. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب أو بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لا بد أن تجمع فيه هذه النونات الأربعة، أن تقول هو تصديق أو اعتقاد بالجنان أي بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما قولك تصديق بالقلب فهو عقد القلب على ما جاء به محمد تصديقا وقبولا وانقيادا، وهذا من أعمال القلب. القلب له أعمال وله أقوال، له أعمال وله أقوال. فالأقوال هي الاعتقادات، والأعمال ما يترتب على هذه الاعتقادات من الانقياد والخشية والخضوع والاستكانة والإنابة. هذه كلها أعمال قلبية مترتبة على قول القلب المتمثل في اعتقاده وتصديقه الجازم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقول باللسان أي لا بد فيه من النطق، لا بد فيه من النطق بالشهادتين. والنطق كما سبق معنا إنما يطلب من القادر عليه، فلا يطلب من الأخرس أن ينطق بالشهادتين، يكفي في الأخرس لأنه فاقد لآلة النطق، يكفي الاعتقاد والانقياد الظاهري، العمل والتصديق بالقلب. أما الناطق الذي يتكلم فلا بد فيه وشرط في إيمانه أن ينطق بالشهادتين. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. كان يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله حتى يحاج بهذه الكلمة عنه عند الله تبارك وتعالى. فكان آخر ما قال أبو طالب إنه على ملة عبد المطلب. وهذا يدلنا أنه لا بد من النطق. لماذا؟ لأن أبا طالب كان معترفا من حيث الاعتراف القلبي، كان معترف بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق، وقد قال في ذلك شعرا، فإنه قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا أو بذاك مبينا. فهذا يدلك على أنه معتقد أن هذا الدين صحيح أو لا، بل هو يصح لولا الملامة، لولا أنه يخشى ملامة الناس أو أن يلوموه في أن ويعيرونه كيف خالفت ملة آبائك، كيف خالفت ملة عبد المطلب، أو حذار مسبة أن يسب فيقال مثلا إنه صبأ عن دين قومه أو أنه الصابئ. يقول لولا ذلك لوجدتني سمحا بذلك مبينة. فهذا يدلنا على أنه يعترف بأن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم دين حق، ولكنه لم ينطق، فلذلك كان من أهل النار. بل إن الله تبارك وتعالى قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الاستغفار له كما تعلمون، كما في قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، لكنه لم يستطع هدايته، الهداية التي يجمعنا هنا التوفيق، التوفيق لسلوك طريق الحق. أما الهداية بمعنى إظهار المحجة فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فلا خلاف بين قوله تبارك تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تبارك تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، لأن المنفي غير المثبت، المنفي غير المثبت، فلا ثمة تناقض بين الآيتين. هذا أمر. من الأمور الأخرى الدالة على أنه لا بد من نطق اللسان والانقياد، قوله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا من أنواع الكفر، كفر الجحود. جحدوا بها، هم يعني يعلمون أنه الحق لكن مع ذلك جحدوا، فهذا يدلنا على أنه لا بد من النطق. ثم بعد ذلك الانقياد بالأعمال، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، وفي هذا بعض التفصيلات الدقيقة التي يعني ممكن أقول ليس هذا موضعها الاستطراد فيها، وذلك أن يعرف هل أهل السنة يكفرون بترك الأعمال أو لا يكفرون بترك الأعمال. فهم من حيث لنقل الجملة لا يكفرون بترك العمل، لكن ثمة أعمال إن ارتكبت يكون بها الكفر، مثل مثلا شتم الله تبارك وتعالى وشتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والاستهزاء بالله وبشرعه ودينه، والاستهزاء بالمصحف ودوسه وإلقاؤه ونحو ذلك. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان أصل آخر في مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة بأصنافها وللمعتزلة والخوارج فإن شبهتهم واحدة، الذين قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص لأنهم توهموا أنه إذا نقص فقد انتقض، وإذا انتقض فقد خرج من الإيمان. طيب هل نبقي هذه المسألة فقط بعد الدرس؟ لأنها ممكن تتشعب كثيرا، هي يعني من أدق المسائل ويمكن تتشعب كثيرا، فنبقيها بعد الدرس. نرجع إلى إذن عدم إيمان القلب. عدم إيمان القلب، الدليل أيضا في أن القلب لا بد من الإيمان فيه أن الله تبارك وتعالى لم يقبل انقياد الانقياد الظاهر من المنافقين، بل حكم على المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، علما بأنهم في الظاهر انقادوا، فلذلك لا بد من إيمان القلب. لذلك يقول: وأشده خطرا عدم إيمان القلب، سواء حصل الانقياد أو لم يحصل، حصل الانقياد في الظاهر أو لم يحصل. المنافقون حصل لهم انقياد في الظاهر لكن في القلب ليسوا بمعتقدين، والكفار ليسوا لم يحصل لهم انقياد الظاهر وفي القلب كذلك الأمر لم يحصل لهم الإيمان أو الانقياد. فمن هنا جعل هذه المسألة أخطر هذه الأمور، عدم إيمان القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول فإذا انضاف أو فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، وذلك أنه لو استحسن الإنسان ما عليه أهل الجاهلية ورأى أن ما هم عليه حسن، فإن هذا سيكون سببا أو من أعظم الأسباب التي تحول بينه وبين الانقياد للأنبياء والرسل. كيف ذلك؟ الآن إنسان يرى أن هذا الشيء حسن، يرى أن شيئا من الأشياء حسن، هل تتوقع منه أن يقلع عن هذا الذي يراه حسنا؟ فمن ثم إذا انضاف إلى عدم إيمانهم قناعتهم بأن ما هم عليه حسن، هذا يكون حائلا بينهم وبين الانقياد أو الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشيخ فقد تمت لهم الخسارة، لأنهم سيخسرون في الدنيا وفي الآخرة، بحيث أنهم لن يؤمنوا، والخاسر من هو؟ الذين خسروا أنفسهم، هم الذين خسروا تمام الخسارة أو الخسارة التامة، خسر في الدنيا وخسر في الآخرة، لأنه سيأتي يوم القيامة ولا حجة له على الله تبارك وتعالى، وسيأتي يوم القيامة ومآله إلى النار خالدا مخلدا فيها، وبئس المصير. فيكون خسر نفسه وخسر كل شيء، نفسه لأنه سيعذب، كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، آمنوا بالباطل وكفروا بالله، وكل ما عدا الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما جاء عن الله عن طريق رسل الله فهو من الإيمان بالباطل. فكل العقائد ما عدا ما جاءت به الرسل عن الله تبارك وتعالى فهي عقائد باطلة. وبما فيها المحرفة، الملل المحرفة من اليهودية والنصرانية، فإن هذه ليست هي اليهودية والنصرانية التي جاء بها موسى ولا التي جاء بها عيسى، بل إنهم حرفوها وأدخلوا عليها أمورا ليست من شريعة موسى ولا من شريعة عيسى. ومن أعظم ذلك مثلا عند النصارى التثليث، ومن أعظم ذلك عند اليهود أنهم قالوا إن يد الله تبارك وتعالى مغلولة، فيقول الله غلت أيديهم، وأيضا أنهم زعموا أن العزير ابن الله، كما أن النصارى زعمت أن المسيح ابن الله، وغير ذلك من كفرهم. وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم يفرع الشيخ في المسألة الأولى من المسائل التي أوردها في هذا الكتاب، فيقول الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه المسألة أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين، سبق لنا في شرح كشف الشبهات في بدايته عندما قال الشيخ رحمه الله التوحيد هو، أو اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بعد ذلك بيسير قال وأول من دعا إلى التوحيد هو نوح عليه السلام وآخرهم محمد عليه السلام. وعرفنا شبهة أول من دعا أو شبهة قوم نوح الذين هم أول من انحرف عن الطريق المستقيم، كما ثبت أنه ما بين آدم إلى نوح عليه السلام أو عليهما السلام 10 قرون كلهم على الفطرة وكلهم على التوحيد. وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه في صحيح البخاري في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة نوح، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه كان هؤلاء أو هذه الأسماء أسماء قوم صالحين أو أسماء رجال صالحين في قوم نوح، كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، وكان قوم نوح إذا رأوهم اشتدوا أو حصل لهم النشاط في عبادة الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى توفاهم، فجاء الشيطان إلى قومهم فقال إن هؤلاء الصالحين فيكم من قد علمتم، وإنكم يعني كنتم ترونهم فتنشطون في عبادة الله تبارك وتعالى، وقد ذهبوا أو وقد ماتوا، فانصبوا لهم تماثيل، فإذا رأيتم هذه التماثيل ذكرتكم بهم فأطعتم الله تبارك وتعالى أو نشطتم في عبادة الله تبارك وتعالى. ففعلوا ما أراد منهم واتخذوا تماثيل لهؤلاء القوم الصالحين، ثم غاب عنهم حتى إذا انقرض ذلك القوم ذلك القرن، جاء إلى أبنائهم وأحفادهم فقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فاعبدوها فعبدوها. فهنا حصل أول انحراف في البشرية عن توحيد الله تبارك وتعالى. فعندما حصل ذلك أرسل الله تبارك وتعالى نوحا إليهم ليدعوهم إلى إعادة التوحيد أو إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. فإذا أول شبهة وقع بسببها الشرك بالله تبارك وتعالى هي الغلو في الصالحين، وهذه الشبهة لا تزال عبر التاريخ من عهد نوح عليه السلام وإلى عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه، هي الشبهة نفسها التي ينحرف بها كثير من الناس عن إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ويقعون بسببها في الشرك بالله تبارك وتعالى، وهي الغلو في الصالحين. ولا أدل على ذلك من كثير من المشاهد والقباب والقبور التي تترامى في أطراف العالم الإسلامي ويقال أو يدعى في أصحابها أنهم صالحون، ولعل منهم فعلا قوما صالحين إلا أنهم ليس كلهم صالحون، ولكن لعل فعلا منهم من هو صالح لكن صلاحه لا يدعو إلى عبادته ولا يلزم من صلاحه أن يصرف له بعض أنواع العبادة كما هو واقع، وللأسف حيث أنه تصرف بعض أنواع العبادة لأمثال هؤلاء من دعاء واستغاثة ونذر بل وذبح وطواف. هناك من يطوف بهذه القبور وهناك من يدعوها، وقد سبق لنا في كشف الشبهات أن الشيخ رحمه الله تبارك تعالى أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر أن شرك مشركي هذه العصور أشد من شرك الجاهليين من ناحيتين أو سببين، وقد يضاف لهم ثالثا. من يذكرنا السبب الأول؟ نعم في الرخاء ويخلقون في الشدة. مشركو هذا الزمان يدعون غير الله تبارك وتعالى في الرخاء والشدة، ومشركو زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة القرآن كانوا يدعون الله تبارك وتعالى في الشدة ولكنهم يشركون في الرخاء، كما جاء في آيات أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا أمر. أمر آخر طيب، ليس هذا الذي ذكره في كشف الشبهات، لكن هذا من الأسباب، سبب آخر، وهو أن أولئك أشركوا في توحيد الألوهية ولكنهم لم يشركوا في توحيد الربوبية، وهؤلاء أشركوا في توحيد الربوبية، فأولئك ما كانوا يعتقدون أن غير الله تبارك وتعالى يصرف الكون مع الله، ما كانوا يعتقدون هذا، ولا يعتقدون أن غير الله يرزق أو يدبر أو يصرف الكون أو يملك أو يحيي أو يميت أو يعطي أو يمنع أو يشفي ونحو ذلك، ما كانوا يعتقدون هذا البتة، وإنما أنهم شركهم أنهم صرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا السبب الثاني. والسبب الثالث وهو الذي ذكره الشيخ في كشف الشبهات، أن أولئك كانوا أنهم كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى من الصالحين والملائكة، أناس صالحين ملائكة أو قد يكون أحجار، والأحجار هذه لا توصف بصلاح كما لا توصف بفساد وصلاح، ولكن هؤلاء أشركوا مع الله تبارك وتعالى. إضافة لكل هذا أشركوا معه قوما ظاهروا أو ظاهري الفساد، قوما ليسوا بصالحين أصلا، كما مثلا أحمد البدوي. هذا أحمد البدوي يدعى من دون الله تبارك وتعالى ويذبح له من دون الله تبارك وتعالى ويطاف بقبره وتنذر له النذور، وهلما جرا، ومن ذهب مصر فقد رأى هذا. وكذلك الأمر يوجد يعني في بعض الأضرحة في الشام، سواء كان في سوريا أو في الأردن. مثلا في الأردن هناك قبر المنسوب لشعيب عليه السلام في منطقة الأغوار، وهناك قبور الصحابة وبعض المشاهد وهلما جرى. وكذلك الأمر في سوريا حدث ولا حرج، وفي العراق قبر عبد القادر الجيلاني، وما أدراك ما عبد القادر الجيلاني، بل ومشاهد الشيعة كلها، وما أدراك ما الشيعة. الشيعة يعني وحدهم أمة يفعلون حتى عند ذلك السرداب الذي ما دخله، الذي يزعمون أنه دخله الشيء الكثير. فالشاهد هذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى يشيع في العالم الإسلامي. إلا أني أقصد مثلا في أحمد البدوي أن أحمد البدوي هذا ليس من الصالحين في شيء. يعني لو قيل في عبد القادر الجيلاني لا بأس، عبد القادر الجيلاني رجل ذكر بالصلاح، لكن أحمد البدوي لو تراجعون ترجمته ذكر بأنه كان يترك الصلاة وغير هذا، يعني ذكر أنه كان يترك الصلاة. وراجعوا أيضا كرامات أولياء هؤلاء، مثل كتاب طبقات الأولياء للشعراني، حتى عبد الوهاب الشعراني، تجدوا الكرامات العجيبة التي هي يعني من أكثر الأمور طرافة ويمكن يتندر بها. وكذلك الأمر جامع كرامات الأولياء للنبهاني، ستجدون العجب في كيف يصفون بعض من لا يطيع الله تبارك وتعالى بل ويعصي الله تبارك وتعالى، كسيدهم إبراهيم العريان أو العريان الذي كان يخطب كما يزعم يخطب الجمعة وهو عريان، وذلك الآخر الذي كان يفعل الفاحشة في الدواب ولا يترك صغيرا ولا كبيرا ولا حقيرا ولا أميرا ولا وضيعا، وهو على بداية يعني على باب البلد إلا وينزله عن دابته ليفعل بها الفاحشة. يذكرون هذا على أنه من كراماته رضي الله عنه. فإذا أشركوا بالله تبارك وتعالى صالحين أو غير صالحين. من هنا قال الشيخ لهذين السببين، والسبب الثالث أن شرك هؤلاء أشد من شرك أهل الجاهلية الأولى، لكن المقصود الآن أن الشبهة واحدة وهي الغلو في الصالحين. ثم أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين، بإشراك، انظر لفظ الإشراك، إشراك جاءت من الشرك أو الشراكة، والشراكة أن يكون اثنان لهم ملك على شيء معين، يعني لكل واحد نصيب اثنان او اكثر، فيقال انت لك شرك وانا لي شرك وفلان له شرك، يعني لك نصيب ولي نصيب وله نصيب، هذا معنى الافراك. فكانوا اذا يتعبدون، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بافراك الصالحين، بافراك الصالحين، وليس بانهم كانوا يخلصون العباده للصالحين. بمعنى هناك عندنا ثلاثه امور او ثلاثه اشياء اقسام. القسم الاول ان يعبد الله تبارك وتعالى وحده، ان يعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك معه غيره في عبادته، هذا قسم. القسم الثاني ان يعبد غير الله تبارك وتعالى ولا يعبد الله. القسم الثالث ان يعبد الله ويعبد معه غيره، فيصبح ثمة شرك في العبادة. اي الاقسام التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لنفسه؟ الاول فلا يقبل الا ان تكون العبادة خالصة له وحده، خالصة له وحده. ومن ثم عرف الشيخ في تلك الرسالة وفي غيرها ان التوحيد هو افراد الله بالعبادة، افراد الله بالعبادة، يعني لا تعبد غير الله استقلالا ولا تعبد غير الله مع الله، لا يجوز لا هذا ولا ذاك، وإنما يجب عليك أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. ومما يدل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إذا كان ثمت شركاء وهذا الشريك يحتاج إلى شريكه في أمر، والشريك الثاني يحتاج إلى الأول في أمر، والثالث يحتاج إليهما لأنهم جميعا متعاونون، ما تجري شركتهم إلا بتعاونهم. فالله تبارك وتعالى ليس كهؤلاء، لذلك يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. دل هذا على أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له تبارك وتعالى. فإذا هؤلاء كانوا، وهذه مسألة الأولى التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. كما سبق كذلك الأمر في كشف الشبهات، وهذه الرسائل مترابطة، أنه عبادتهم ما كانت متمثلة في أنهم يصومون لهم أو يصلون لهم أو يحجون لهم، ولا كانوا في الأغلب في ذلك الحين يركعون لهم ويسجدون لهم، ما هذه العبادة التي صرفوها لهم، وإنما صرفوا لهم الدعاء والخشية والإنابة ونحو ذلك، يعني بعض العبادات القلبية بل والظاهرية كالدعاء، وخاصة الدعاء. وسبق لنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدعاء هو العبادة، لفظ مخ العبادة ضعيف، الدعاء هو العبادة. وسبق أن هذا يفيد الحصر، الله هذا اللفظ يفيد الحصر، وهو حصر إضافي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لا يعني أن من وقف بعرفة فقد تم حجه، لأنه لا بد من الإتيان بأركان أخرى، إلا أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج. كذلك الأمر الدعاء هو العبادة، هذا حصر إضافي لأنه لب العبادة، الدعاء لب العبادة، هو تضرع والتجاء إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء إشراكهم كان في عبادة الله، في دعاء الله تبارك وتعالى، يريدون شفاعتهم عند الله. السبب الذي أشركوا من أجله كما هو الواقع في هؤلاء المتأخرين الذين يشركون، أنهم يقولون إن نحن قوم ارتكبنا المعاصي وفعلنا وفعلنا ولا نصلح أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى وحدنا أو أن نلجأ إليه وحدنا، فلا بد لنا من وصائف، هذه الوصائف تقربنا إلى الله وتشفع لنا عند الله تبارك وتعالى، فيغفر لنا أو يعفو عنا فيما ارتكبناه من المعاصي. هذه شبهتهم، وهي عينها شبهة المتقدمين. لذلك يقول يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، أن الله يحب ذلك أي التقرب إليه عن طريق هؤلاء، فهم هنا يمثلون الله تبارك وتعالى ويشبهونه بالملك مثلا أو بعض ملوك الدنيا أو الأمراء، من حيث أن هذا الملك أو ذاك إذا أردت التقرب إليه فلا بد من إرسال بعض الوصائف إلى هذا الملك، وهذا الملك يحب هذا الأمر. لماذا؟ يعني لا يحب أن يأتيه الطالب مباشرة، يأتيه عن طريق الواسطة. لماذا؟ لأن فيه العظمة أو فيه النفخ له والأبهة والعظمة، هذه ما تظهر لو جاءه مباشرة أي طارق طرق الباب ودخل على الملك، يكون مثله مثل سائر البشر. لكن لما يأتي وصف فلان وفلان وصف فلان وفلان وصف فلان هو حتى نصل الملك أو حتى نصل الأمير، هذه تعطيه عظمة وأبهة، إذن هم يحبون ذلك، ظنوا أن الله تبارك وتعالى كهؤلاء. إضافة وأن الصالحين يحبونه، والصالحين الذين هم صالحون حقا لا يحبون أن يشركوا أو أن يشركهم أحد في عبادة الله تبارك وتعالى، حاشاهم، وإنما يريد أو يفعل هذا من ليس بصالح أبدا. ومن هنا نعرف أن الصالحين سيأتون يوم القيامة ويتبرؤون من عبادة هؤلاء، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه الشفاعة وهو طويل، ولكن جاء فيه أنه فليتبع أهل من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد الحجر الحجر، وهلم جرا حتى من كان يعبد عيسى فليتبع عيسى، ومن كان يعبد مثلا العزير يتبع العزير. ويصور لهم هؤلاء على صور، الشياطين تصور على صور عيسى وليس عيسى حقا، ثم يقاد هؤلاء جميعا إلى جهنم كما قال تبارك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على المسألة الأولى، أو على شيء من المسألة الأولى من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه مسائل الجاهلية، بعد أن قدم بمقدمة لهذه الرسالة بين فيها ما يريد الكلام عليه. وقد عرفنا الكلام في هذه المقدمة، وعرفنا الكلام على قوله فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. فعرفنا هنا معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال إنه إذا انضاف إلى عدم الإيمان استحسان ما عليه الجاهلية وأهل الجاهلية تمت الخسارة. وعرفنا وجه ذلك، وأنه إذا استحسن ذلك الشيء قنع به ومشى عليه ولم يفكر أصلا في أن يغيره، بل إنه لربما اعتقده ودافع عنه وكان من أهله. ثم شرع في المسألة الأولى، وهي قوله أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم، إلى آخر الفقرة فعرفنا المقصود بإفراج الصالحين وأن هذا تقريبا خلاصة ما مضى في الدرس الماضي، وعرفنا أنهم كل هذا يفعلونه سواء الأوائل أو المتأخرون يريدون شفاعتهم عند الله تبارك وتعالى. وكان قد سبق لنا أن الشفاعة لا بد فيها من إذن الله تبارك وتعالى في الشافع أن يشفع وفي المشفوع له أن يشفع فيه. فبالتالي إذا أردت شفاعة الله تبارك وتعالى أو شفاعة أحد عند الله تبارك وتعالى فلا بد لك أن تكون من أهل الشفاعة، ولا بد لك من أن تعرف هذه الشروط في الشفاعة، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يشفع أو لا يأذن لأحد أن يشفع إلا بإذنه، كما قال تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا علم هذا عرفت أنه لا يشفع أحد عند الله إلا أن يأذن له الله أن يشفع، وأنه ليس له من الشفاعة أو من أمر الشفاعة شيئا، فعندئذ لا تطلب الشفاعة من هذا، وإنما تطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى. كأن تقول مثلا اللهم شفع في نبيك، لكن لا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يأذن الله له بالشفاعة لما يشفع ولا يستطيع أن يشفع لك. النبي كذلك نقول نعم، لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبرنا في الحديث حديث الشفاعة الطويل أنه يأتي يوم القيامة فيخر ساجدا لله تبارك وتعالى يستأذنه في أن يشفع، فيحمد الله بمحامد يفتح بها عليه في ذلك الحين، ثم يقول له ربه تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهنا يأخذ الإذن، لو لم يأذن الله له لم استطاع أن يشفع. هذا الإذن في الشافع أن يشفع، في المشفوع أن فيه أن يشفع فيه. فكذلك الأمر لا يأذن الله تبارك وتعالى لأي أحد أن يشفع فيه، فأهل الشرك بمعزل عن الشفاعة، لا يمكن أن يأذن الله تبارك وتعالى لمشرك أن يشفع فيه. وبالتالي إذا أردت أن تكون ممن يستحق الشفاعة أو ممن يؤذن لهم أن يشفع فيهم فلا بد من أن تأتي بهذا الشرط، أن تكون ممن تخلص عن الشرك، عندئذ ترجو شفاعة الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يشفع عنده إلا من ارتضى، ولا يشفع عنده أيضا إلا في من ارتضى تبارك وتعالى. إذا حققت هذين الأمرين عندئذ ترجو شفاعة الشفعاء عند الله تبارك وتعالى. وليس من ممن يحقق هذين الأمرين من يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان فهم هذا الموضوع من الأهمية بمكان. يقول وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفهم هم على الشرك هو جاء بالإخلاص. الإخلاص يطلق ويراد به ما يناقض الشرك، الشرك الأكبر المحدث بالأعمال جميعا، ويطلق ويراد به ما يناقض الشرك الأصغر الذي هو الرياء المحبط للعمل المعين. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء بالإخلاص في كلا الموضعين، الإخلاص الأعظم الذي يكون بالتوحيد، والإخلاص الآخر الذي يكون بنفي الرياء، بإخلاص العمل لله ونفي الرياء. والإخلاص مأخوذ من الخلاص، يعني هو مصدر أخلص يخلص إخلاصا، وأخلص مرجعه إلى الخلاص ومرجعه إلى الثلاث خلص. وخلص الشيء إذا صفى عن الشوائب التي قد تداخله، فتقول مثلا خلصت الذهب
أي خلصته من الشوائب التي قد تشوبه، أو خلصت اللبن أو خلصت الماء إذا كان فيه شوائب فأنت صفيته من هذه الشوائب. فمن هنا جاء الإخلاص، أي شيء صفيته فقد خلصته، خلصته مما يشوبه من الشوائب. عبادة الله تبارك وتعالى إذا شابتها شائبة الشرك فهذه شائبة، يجب أن تخلصها، أي العبادة أن تخلصها من هذه الشائبة وتصرفها لله تبارك وتعالى وحده. ثم الشوائب التي تشوب العبادات على ضربين، شائبة تحبط لك عملك أوله وآخره، وهذه الشائبة هي الشرك الذي هو الشرك الأكبر بأصنافه. فإن من أشرك الشرك الأكبر يحبط جميع عمله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا أشركت فقد حبط جميع عملك، حتى ولو عملت عملا وفي ذلك العمل كنت مخلصا لله تبارك وتعالى ومتقربا فيه لوجه الله تبارك وتعالى، إذا أشركت حبط هذا العمل وبطل. أما الأمر الثاني فلا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي خالطه، وهذا هو الرياء. الرياء قد يحصل في العمل، وحصوله في العمل إما أن يحصل فيه ابتداء أو أن يطرأ عليه، أن يحصل فيه ابتداء كأن يقوم القائم ليصلي وهو يراعي في قيامه أن فلانا من الناس أو مجموعة من الناس تنظر إليه، يعني ما قام يصلي إلا لأنهم ينظرون إليه. وأما الثاني فهو أن يقوم مثلا يصلي ابتداء لله تبارك وتعالى، ثم يحضر بعض الناس أو يكونوا جالسين أصلا لكنه قام ابتداء يصلي لله تبارك وتعالى، ثم يطرأ في قلبه نية الرياء، فمثلا يحسن من صلاته ويطولها لأنهم ينظرون إليه. افترق الأمران، لاحظتم الأولى يقوم أصلا مرائيا، الثانية يقوم مخلصا لكن يطرأ عليه الرياء. الشاهد الرياء إذا طرأ على العمل فقد أبطل العمل، بطل هذا العمل، لكن لا تبطل الأعمال الأخرى. فإذا كان قد صلى قبل هذه الصلاة صلاة وكان خاشعا مخبتا مخلصا فيها لله، صلاته الأولى صحيحة وتقع مجزئة عند الله والذي يأخذ عليها الثواب إن شاء الله. أما الثانية فتبطل العمل، إذا طرأ الرياء على عمل فقد أبطله. وهذا الطرق إما أن يستمر الإنسان معه أو أن يدفعه، فالذي يستمر معه هو المقصود بأنه يبطل العمل. وأما إذا جاءك هاتف أو تصورت أو تهيأت أو سوّل لك الشيطان أنك تعمل العمل لمن ينظر إليك، ثم صرفت هذا الأمر وقلت لا أنا أعمله لله تبارك وتعالى، عندئذ فإن هذا الرياء لا يؤثر إن شاء الله في عملك، وإنما يؤثر إذا استطردت فيه واستمررت فيه وصرت عليه. وهنا فإن الإنسان ينبغي أن يعلم أنه بين حدين، الحد الأول أن يعمل العمل لأجل الناس، والحد الثاني أن يترك العمل مراعاة للناس أو لأجل الناس. وهنا بعض السلف أثر عليه عنهم أنهم قالوا عمل العمل لأجل الناس شرك وتركه لأجل الناس رياء، فأنت يجب عليك أن تعمل العمل
وأنت تقطع النظر تماما عن أي إنسان حاضر، يعني لا تعمله لأنه حاضر ولا تتركه أيضا خشية أن يكون رياء لأنه حاضر، والواجب عليك أن تعمله مخلصا لله تبارك وتعالى، بمعنى أنك لا تنظر حضر فلان أو لم يحضر، شاهدك أو لم يشاهدك، عندئذ تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنوعي الإخلاص هذين، الإخلاص المنافي للشرك والإخلاص المنافي للرياء، وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الإخلاص التوحيد ونفي الرياء هو دين الله تبارك وتعالى الذي أرسل به جميع الرسل من لدن نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهم جميعا أرسلوا بتوحيد الله تبارك وتعالى. وعلى هذا تدل آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى أنه ما من نبي إلا ولما بعثه ربه إلى قومه قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله، جميع الأنبياء جاءوا بهذا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص المنافي للشرك والرياء. وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، بمعنى أن من عبد الله تبارك وتعالى أو عبد غير الله تبارك وتعالى بما شرع هو أو بما استحسن هو مما لم يأذن به الله تبارك وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإن من تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى أن تعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، وهذان الأصلان سبق معنا مرارا وهما مستفادان من أي شيء. أنتم نمتم؟ من أي شيء مستفاد أنا هذان الأصلان؟ الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. من أي شيء مستفادان؟ من الشهادتين، من الشهادتين. أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذان الأصلان هما مفهوم هاتين الشهادتين. الشهادة الأولى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا نعبد إلا الله. والشهادة الثانية محمد رسول الله، أي لا نعبد الله إلا بما شرع لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعندئذ فكما أنه لا بد أن تخلص العمل لله، لا بد أن يكون عملك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها ما بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة التي هي في الجملة توحيد الإلهية. فلأجل توحيد الإلهية حصل التفريق ما بين مسلم وكافر ومؤمن ومشرك، ولأجل توحيد الألوهية حصل العداء ما بين الأنبياء وأقوامهم، ولأجل توحيد الألوهية دارت رحى الحرب بين الأنبياء وأقوامهم، بين الأنبياء وأتباعهم من ناحية وأقوام الأنبياء الذين أشركوا ولم ينقادوا لدعوة الأنبياء من ناحية أخرى. لأجل هذا حصلت المعركة الذي هو توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فكما سبق لنا مرارا فإن أقوام الأنبياء كانوا ما بهم، كانوا مقرين به، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. ولو كان توحيد الربوبية هو المقصود لما حارب الأنبياء أقوامهم كما سبق لنا في كشف الشبهات، وضح الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا توضيحا بينا واضحا جليا في كشف الشبهات، وسبق أن انتهينا من كشف الشبهات لكنكم فيما يبدو لا تذاكرون أو ما مضى فقد مضى. والعلم لا يأتي دفعة واحدة، لا يأتي العلم إلا بالتحصيل مرة فمرة فمرة. المسائل التي مثلا أذكرها لكم لم أستطع أن أذكرها لكم إلا وقد مرت معي مرة فمرة مرة إلى أن حفظها الإنسان. ولذلك لا بد من المذاكرة، العلم لا بد له من المذاكرة والعمل به، فعندئذ يستطيع الإنسان أن يضبطه أن يحفظه، لا أن نمشي ونقرأ الكتب هكذا رسالة وراء رسالة وراء رسالة ولا نستفيد شيئا. فإذا علينا جميعا بمذاكرة العلم ومراجعته، وما كتب إذا كان بعضكم كتب عليه بقراءة ما كتب، ومن لم يكتب فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني سنجعله يكتب إن شاء الله حتى يستفيد، أو على الأقل من أراد أن يستفيد. فإذا هذا سبق لنا أن الشيخ رحمه الله بينه في كشف الشبهات، وأن العداوة دارت من أجل توحيد الألوهية كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، بدليل وبدليل اللحاق وهو قوله: ويكون الدين كله لله. فدل هذا على أن المقصود في الآية بالفتنة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة تطلق على أشياء كثيرة، لكن ما المقصود هنا؟ الشرك. ما الذي يدل عليه لحاق الآية: ويكون الدين كله لله؟ يعني قاتلوهم حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله. إذن القتال لهم لأجل أمرين: أن يكون الدين كله لله، وأن لا تكون فتنة. دل هذا على أن الفتنة هنا الشرك، وكأنه يقول: قاتلوهم حتى لا يكون شرك، حتى لا يقع شرك، ويكون الدين والعبادة كلها لله تبارك وتعالى. وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى فيه الإذن بقتل الكفار. فإذا نحن عندما نقتل الكفار نقتلهم بإذن، بل بأمر من الله تبارك وتعالى، وسبب قتلهم أنهم أشركوا بالله، والله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك به. وأما لو آمنوا فلا سبيل إلينا، فلا سبيل لنا عليهم إلا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه وعرضه إلا بحقها وحسابه على الله. فلا سبيل إذن عليهم إلا بحق هذه الأمور وحسابه على الله تبارك وتعالى. أما ما لم يدخل الإسلام ويأتي بالتوحيد فهو عندئذ يجوز قتله طبعا، ولذلك قيود فيما إذا كان له عهد أمان عند الأمة الإسلامية. ينتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية من مسائل الجاهلية، فيقول الثانية: أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم فقال أو بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها الشيخ، أو ذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيها أهل الجاهلية وأهل الأديان الأخرى، وهي أنهم كانوا متفرقين في دينهم بل وفي دنياهم كذلك الأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو مضاد للفرقة وهو الاجتماع، فأمر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة بالاجتماع، منها قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومنها قوله تبارك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وجميع الآيات الواردة أصلا في النهي عن التفرق هي آمرة بالاجتماع، وكذلك الأمر جاء النهي في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن التفرق في الدين أو في الدنيا. ومن هذه الأحاديث الحديث المشهور: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم لما سئل من هي قال: هي الجماعة، وفي رواية: هي ما أنا عليه وأصحابي. وكذلك الأمر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جاءكم وأمركم واحد يريد يفرق جماعتكم فاضربوه أو فاضربوا عنقه كائنا من كان، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا أيضا النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، وإن كان هنا تفرق في الدنيا. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج على الإمام وواحد آخر يريد ينصب نفسه إماما أن يقتل هذا كائنا من كان. فمن كان قبلنا وأهل الجاهلية كذلك الأمر كانوا متفرقون، كانوا متفرقين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين، ثم قال: من الذين فرقوا دينهم، يعني كانوا مشركين وفرقوا دينهم هم أنفسهم، وكأنه هنا بدل من المشركين أي الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فهم متفرقون في دينهم، في أصل دينهم واعتقادهم متفرقون. وفي هذا أبلغ الدلالة لنا على أنه لا يجوز التفرق في الدين. وفي هذا أيضا بيان أنه يجب علينا أن نتحد، وإذا كان الواجب علينا أن نتحد فلا بد من وجود طريق للاتحاد. وطريق الاتحاد هذا هو الذي يجب أن نبحث عنه، وإلا فإذا زعمت أنت أن طريقك هو طريق الاتحاد، وزعم هو أن طريقه هو طريق الاتحاد، وزعمت أنا أن طريقي هو طريق الاتحاد، وزعمت هي أن طريقها طريق الاتحاد، وهلما جرا لن نتحد. فلا بد من وجود طريق للاتحاد، وهذا الطريق لا بد أن يكون الشارع أو الشرع قد وضحه، وما علينا إلا أن نبحث عنه وأن نسلكه. وقد وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ذلك أيما إيضاح في قوله في حديث ابن مسعود، لما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خط لهم خطا مستقيما طويلا، وخط ما بينه أو عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال لهم: هذا صراط الله، أي الخط المستقيم الطويل، وهذه عن يمينه وعن شماله السبل، ما من سبيل إلا وشيطان على رأسه يدعو الناس إليه. فإذا يحتاج منا أن نبحث عن طريق المستقيم الطويل الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه صراط الله، إنه طريق الله، وهذا الطريق هو الذي يجب علينا أن نتبعه. فنخلص إلى أمور: الأمر الأول أن أهل الجاهلية كانوا مفترقين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بخلاف ما هم عليه، سواء كان المشركون أو اليهود والنصارى، وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هم عليه فجاءنا بالوحدة. ثم بعد ذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستقع فرقة في هذه الأمة كما افترقت الأمم السابقة. فهذا يحتاج منا أن ننظر في الأمر من جهتين. الجهة الأولى هل ستقع فرقة أو لا، والجهة الثانية ما موقفنا عند وقوع الفرقة. أما الجهة الأولى ستقع فرقة أو لا، ما رأيكم؟ ستقع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أخبر بأنها ستقع، وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلها صدق، لا بد أن يقع الخبر كما أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أخبر بشيء لا بد أن يقع، وقد أخبر بأن الأمة ستفترق فلا بد أن تفترق. طيب، عن وجهة النظر الأخرى، ما واجبنا تجاه الافتراق؟ أن نسير معه؟ ليس واجبنا أن نسير معه، بل واجبنا أن نتحد ونسير ضد الافتراق. يعني كما يقال عكس التيار. طيب، إذا كان الأمر كذلك، ألا يلاحظ ثمة تناقض هنا؟ قد يعترض معترض فيقول: ما هذا التناقض؟ النبي يخبرنا أنه لا بد من وقوع الافتراق، ومع ذلك يطلب منا أن لا نفترق، أليس هذا تناقض؟ نقول: لا، هذا ليس بتناقض، وحاشا نصوص الله تبارك وتعالى أو نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أن تتناقض. فإن المبحث هنا واحد من أمرين، أو يرجع إلى اعتبارين. الاعتبار الأول اعتبار الوقوع وعدمه، وهذا الوقوع وعدمه متعلق بالإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا يتخلف المراد بها. الأمر الثاني مشروعية وعدم مشروعيته، مشروعية هذا التفرق وعدم مشروعيته، وما موقفنا تجاهه، وهذا متعلق بالإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية قد يتخلف المراد بها. وبالتالي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق هذا إخبار عن الإرادة الكونية، أنه سيقع الافتراق. ولذلك نقول سيقع الافتراق لأن النبي أخبر بهذا، ولأن الله أراد ذلك كونا بدليل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقع، وهذا من حيث الإرادة الكونية. طيب، إذا وقع فما واجبنا؟ واجبنا من حيث الإرادة الشرعية، يعني ما المشروع في حقنا؟ المشروع في حقنا أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى، وأن لا نتفرق، أن لا نسير في طرق التفرقة والفرق. ومن هنا نعلم أنه لا ثمة تناقض بين الأمرين. فواجبنا إذن إذا ما وقعت الفرقة أن نجتمع وأن لا نتفرق. إذا أردنا أن نقوم بهذا الواجب فلا بد لنا من أن نبحث عن كيفية القيام به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبرنا بأننا سنفترق وأخبرنا بواجبنا تجاه الفرقة، لا بد أن يخبرنا كيف نسير إذا ما حصل الافتراق، وما هو المخرج من هذا الافتراق، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤوف رحيم بنا، حريص علينا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس من الرحمة ولا من الرأفة في شيء أن يخبرنا صلى الله عليه وسلم بأننا سنفترق، وأن يخبرنا أنه يجب أن لا تفترقوا، ثم لا يرشدنا إلى المخرج من هذه الفرقة. فعندئذ نقول قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمخرج. ما هو هذا المخرج؟ يرحمك الله، أخبرنا به في مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم أمرين أو شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فلا بد المخرج أن نحتكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس هذا فحسب، أن نأخذهما على وسط الطريق الذي أخذهما به السلف الصالح الصحابة ومن بعدهم. ما دليلنا على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية التي أرادها أو تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي خيرية أبدان أو خيرية أماكن أو خيرية زمان؟ إنها خيرية أفهام، خيرية انقياد. الصحابة كانوا إذا قال الله شيئا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا انقادوا وتابعوا مباشرة، ولم يعترضوا بأي شيء على أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله وأمر رسوله رافع للخيرة، فلا بد من اتباع هذا الطريق. وكذلك أمر يدل عليه قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكتفي فقط بأن قال اهدنا الصراط المستقيم، حتى بين لنا أتباع هذا الصراط. فلا بد في اتباع الصراط من معرفة أهله وكيف كانوا يسيرون عليه. إذا عرفت هذا كله ولتفصيله موضع آخر أو إطالة، تعرف ما هو الطريق الذي تنجو بسببه أو بسلوكه من هذه الفرقة. خاصة مثلا ما لو أخذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم آنف الذكر عندما قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيجب أن تنظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العلم والعمل، في الاعتقاد، في الأخلاق، في الشرائع، في العبادات، في السياسة، في الاجتماع، في أي شيء. كيف كان رسول الله وكيف كان أصحابه؟ وتتابع. إذا سلكت هذا الطريق فقد نجوت إن شاء الله تبارك وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود والنصارى والمشركين في هذه القضية، فإنهم مختلفون ونحن سنختلف كما أخبر، إلا أنه يجب علينا أن نتابع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاختلاف في الدين، كذلك الأمر هم مختلفون في الدنيا. فكلكم يعرف أن العرب كانوا قبائل متناحرين، الأوس والخزرج، كم جرت من الحروب بينهما؟ ومتى اتحد الأوس والخزرج؟ ما اتحدوا إلا بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته إليهم، وإلا كانت تدور بينهم الحروب الطاحنة. كذلك الأمر، كم حرب يعرف أو يعلم عن الحرب عن العرب أنها خاضتها؟ كداحس والغبراء والبسوس وغيرها، ولأتفه الأسباب كانت تقوم الحروب، لأتفه الأسباب، ويقتل بعضهم بعضا وينحر بعضهم بعضا ولا يرقبون في بعض إلا ولا ذمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالاستماع وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن الدماء والأموال والأعراض حرام، كما أخبر في خطبته في يوم عرفة: فإن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على الأمة كذلك الأمر أن تجتمع، وأن لا يحل بعضها دم بعض حتى في الدنيا، ولا يحل دم امرئ مسلم امرئ مسلم إلا بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل دمه، من قصاص في النفس أو فيما دون النفس، والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة، هذا الذي يحل دمه. وكذلك الأمر من جاء الشارع بإحلال دمه هو الذي يحل دمه، وما لم يأتي الشارع بإحلال دمه فلا يجوز استحلال دمه بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إذن جاء بالاجتماع في الدين والاجتماع في الدنيا، بل من الاجتماع في الدنيا الذي أراده النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن نكون
على مبايعة رجل واحد، أن يكون لنا أمير واحد، خليفة واحد، وأنه من جاء يريد أن يفرق أمرنا وهو مجتمع على إمام من الأئمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب عنقه كائنا من كان. فهذا النهي عن الخروج على الحكام كله من باب الاستماع في الدنيا، الذي الأصل أن يقود أيضا إلى الاستماع في الدين. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاستماع في كلا الأمرين. يقول الشيخ أنهم متفرقون في دينهم، فعرفنا التفرق في الدين، ويدل عليه قوله تبارك تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وقول تبارك تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق أمتي. هذه كلها أدلة تدل على أنهم كانوا مفترقين في دينهم، كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. وللأسف أن هذا واقع أصبح في الأمة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، فأصبحوا بعد التفرق تفرقوا وتحزبوا على أحزاب، وأصبح كل حزب يتعصب لما عنده وكل حزب فرح بما عنده. والأصل أن يجتمع الجميع ويكون حزبا واحدا، لأن الأحزاب في كتاب الله تبارك وتعالى كم عددها؟ لا حزبان، الأحزاب في كتاب الله تبارك وتعالى حزبان هما، فمن لم يكن من حزب الله خشي أن يكون من حزب الشيطان، أو هو كذلك من حزب الشيطان، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون خالدا في النار، أو منهم من هو خالد ومنهم من ليس بخالد. وأما حزب الله فهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم والصحابة الكرام، عقيدة وعبادة وعلما وعملا وسلوكا ومنهج حياة اجتماع وسياسة واقتصاد، كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك في دنياهم. والدليل قد عرفناه وسبقا عرضناه الآن، لأنهم كانوا متناحرين متحاربين، تجري بينهم الحروب لأسباب الأسباب، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين، وأيضا كما سيأتي وأتى بالاجتماع في الدنيا. فمما يدل على أنه جاء بالاجتماع في الدين قوله تبارك وتعالى الذي بلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الآية توضح ما أراد الله لنا أو ما أراده لنا شرعا، يعني ما شرعه لنا. يقول شرع لكم من الدين، ثم ذكر خمسة أنبياء، وهؤلاء الأنبياء قد عرفوا بأنهم أولو العزم من الرسل، ابتداء بنوح وانتهاء بعيسى فمحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ثم جاءت أن هنا التفسيرية تفسر هذا الذي وصى به نوحا والذي أوحى إليك، وكما قالوا ضابطها أن تأتي بعد فعل فيه معنى القول وليس فيه ألفاظ أو حروف القول. أن أقيموا الدين، ومن إقامة الدين لا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه، ففيه نهي واضح عن التفرق هنا، التفرق بأي شيء؟ في الدين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن التفرق، والنهي عن الشيء أمر بضده أو مستلزم لما هو ضده، فيستلزم هذا الأمر بالاجتماع، وقد جاء الأمر بالاجتماع صريحا في آيات أخرى. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم أي من المشركين ومن أهل الأديان المحرفة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، والشيع بمعنى الجماعات المتفرقة، من شايعه يشايعه مشايعة فهو من شيعته، شيعه إذا ناصره على ما جاء به أو على ما يقول به. فإذا جاءنا شخص بشيء وبدأ بعض الناس يشايعه على هذا الشيء، عندئذ يقال إنه من شيعته. ومن هنا كان قديما يقال مثلا شيعة علي وشيعة معاوية، لأن شيعة علي هم من ناصروه وشيعة معاوية هم الذين ناصروه، والجميع كان في ذلك الحين يعني لفظة الشيعة في تلك الأزمان شيعة علي وشيعة معاوية لم تكن تأخذ معنى غير المناصرة. فكان مثلا عمار بن ياسر من شيعة علي، يعني عمار بن ياسر من الشيعة، وغيره من الصحابة الذين كانوا مع علي كالمقداد وغيرهم كثير كانوا من الشيعة، الشيعة بمعنى المناصرين لعلي، وغيرهم كعمر بن العاص وغيره كانوا من شيعة معاوية أي من المناصرين لمعاوية، ولم يكن ثمة استعمال اصطلاحي للفظ الشيعة كالشيعة التي هي معروفة الآن. فالشيعة الآن شيعة ضلال وشيعة فرقة، سواء كان التشيع أو التشيع للمعتزلة بمعنى مناصرة مذهب المعتزلة، أو التشيع للأشاعرة، أو التشيع للماتريدية أو الصوفية أو الخوارج الإباضية وغيرها، هذا كله تشيع للباطل، ولا يجوز لك أن تتشيع إلا لأهل الحق وأن تكون مشايعا للحق، والحق فيما جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لا تكن منهم، لست منهم في شيء، فلا تكونوا مفاد الآية لا تكونوا شيعا كما كان قبلكم شيعة، وإنما كونوا جماعة واحدة، يعني شيعة واحدة، ولا تكونوا شيعا متفرقة، كونوا جماعة واحدة ولا تكونوا جماعات متفرقة. ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وفي بعض الآيات من بعد ما جاءهم العلم، فاختلفوا على الرغم من العلم الذي جاءهم، ففي هذا كله نهي عن التفرق في الدين. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآية وإن استدل بها الشيخ على النهي عن التفرق في الدنيا، فهي كذلك الأمر تدل على النهي عن التفرق في الدين، بل هي على الدلالة على هذا أولى وأحرى. وكثير من العلماء استدلوا بها على النهي عن التفرق في الدين، اعتصموا بحبل الله، وحبل الله تبارك وتعالى هو كتابه كما جاء في التفسير وجاء في ذلك الحديث، وهو كتاب أو حبل ممدود من السماء إلى الأرض، من اعتصم به نجا. فحبل الله إذن كتابه، وكتابه داع إلى اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله، أو في آيات كثيرة منها قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فإن بعض ألباء أهل العلم وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول إن السنة كلها دائرة في فلك آية من آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن هنا كانت السنة من القرآن، لأن القرآن آمر بالأخذ بالسنة. ولذلك قد فقه بعض أهل العلم السابقين هذا، كما فقه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفقه أظن الآن الإمام الشافعي رحمه الله. فقد جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، المتنمصات والمتفلجات والمتشبهات من الرجال بالنساء، فقالت أين هذا في كتاب الله، يعني بلغها عن ابن مسعود أنه يقول إن هذا في كتاب الله، فقالت أين هذا في كتاب الله، لقد قرأت كتاب الله تبارك وتعالى فما وجدته. قال
لو كنت قرأت الله كتاب الله لوجدتيه. فقالت قد